بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، ها نحن نلتقي في بيت من بيوت الله، نتذاكر شيئا من أمر ديننا. و قد مر نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم ببعض أصحابه جلوسا في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نتذاكر الله وما من الله به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. فهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله ما جلسنا لكي نأخذ عرضا من أعراض الدنيا أو نحصل شيئا من حطامها الزائل، ولكن جلسنا نتذاكر فيما بيننا. ولا أعظم ولا أفضل من أن يتذاكر المتذاكرون في ذكر الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا هو أعظم الطاعات وأجل القربات، بل إن شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المصلين أعظم؟ فقال: أعظمهم ذكرا لله. وذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادات كثيرة يقول فيها: أعظمهم ذكرا لله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إذا ذهب الذاكرون بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا، لإقامة ذكر الله. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يجهد في شرائع الإسلام، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي. شرائع الإسلام أي يقصد طرق الخير وأبواب الخير كثيرة لا يستطيع لها حصرا. فجاء يسأل عن باب واحد، إن هو استمسك بهذا الباب وعض عليه بالنواجذ حصل له الفلاح. فقال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لننظر، الذكر يقوى عليه القوي والضعيف والصغير والكبير والذكر والأنثى والمريض والصحيح. فذكر الله سبحانه وتعالى سهل متيسر، لأنه ما بينه وبين ذكر الله إلا حركة اللسان، فلا يأخذ منك مشقة أو يأخذ منك جهد. ولذلك في الحديث الذي يحفظه، أحسب أن الجميع يحفظه، كلمتان ماذا؟ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن. لاحظ، هناك خفة في ماذا؟ في هذا الذكر، لكن انظر ماذا يترتب على هذا الخفيف؟ ثقل في الميزان، يعني لها ثقل في الميزان، إذا وضعت ترجح فيها الكفة. وقال في آخر فضائلها: حبيبتان إلى الرحمن، يعني أن من قال هذه الأذكار فإنه حبيب إلى من؟ هل إلى ذكر الله القوي؟ هل إلى الجبار؟ لا، إلى الرحمن، ليدل على أن الذي يذكر الله جل وعلا بهذا الذكر له نصيب من ماذا؟ من الرحمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكن ما هي الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ قال: لا يسال لسانك رطبا من ذكر الله. تعرفون ما هو الشيء الرطب؟ الشيء الرطب هو الشيء الذي لا ييبس، بين يدي مثلا ها هنا ورد، لو انتظرت عليه أيام ما الذي يحدث في هذا الورد؟ ييبس. لماذا؟ لأنه لم يتعاهد بسقاية ورعاية. تعالى عندك شجرة، هذه الشجرة ما سقيتها ستيبس. إذن حتى يحصل لك الفلاح لابد أن يكون اللسان كماذا؟ رطب. يعني إيش رطب؟ يعني تذكر الله ثم تذكر الله ثم تذكر الله ثم تذكر الله، حتى يصبح هذا اللسان رطب لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. عند ذاك يكون قد جمع طرق الخير كلها. لماذا؟ لأنه لم يزل لسانه رطبا من ذكر الله. ولذلك كان من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجلس مجلسا إلا ويكثر فيه الاستغفار، مع أنه ماذا عليه الصلاة والسلام؟ قد غفر له ذنبه. قال جل وعلا: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار، حتى أنه لا يحصى له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. إذن هذه فضيلة واحد فقط من فضائل الذكر، وفضائل الذكر كثيرة جدا. فمن فضائل أيضا الذكر أن بالذكر يحيى القلب، وبدون الذكر يموت القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ما هي المعادلة؟ المعادلة أن من يذكر الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الحي، والذي لا يذكر الله هو الميت. لأن الحياة ليست هي حياة الأبدان في الحقيقة، الحياة الحقيقية هي حياة القلب. الله جل وعلا يقول: أو من كان ميتا فأحييناه. هل هو ميت في الجسد؟ لا، وإنما القلب إذا مات فإن الجسد تبع له، وإذا حي القلب فالجسد تبع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الذاكر بالحي، والذي لا يذكر ربه ماذا؟ بالميت. ولذلك حتى البيوت تموت وتحيا مع أنها جمادات، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. يعني حتى البيوت تحيا وتموت، تحيا بالذكر وتموت بالذكر. ولذلك الناصحين عليهم ماذا؟ أن يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيحيوا بيوتهم بالذكر والقرآن والصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالبيت هل هو إذا خلى من الذكر يكون أشبه بماذا؟ بالمقبرة، والمقبرة ليست محلا لأن يقرأ فيها القرآن، المقبرة مكان للأموات. والذكر مكان لماذا؟ للأحياء. وأيضا من فوائد الذكر وهي فائدة عظيمة أن الذي يذكر الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يجازيه بالإحسان إحسانا، فالله جل وعلا يذكره عنده في الملأ الأعلى. الله جل وعلا قال فاذكروني أذكركم، أنت إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يذكرك، يذكرك عند من؟ يذكرك عند الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت مخلوق ضعيف فقير إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا غني عنك وعن ذكرك، ولكن إذا ذكرته فالله جل وعلا يذكرك. وهذا أيضا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه فضيلة لا تحصلها فضيلة. وأيضا من فوائد الذكر أن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يحصل على أجور كثيرة يسبق بها من كان كثيرا للصيام والصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى الفجر فرأى جويرية في مصلاها جلست تذكر الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعدما أضحى فوجدها في مصلاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله. أي ما زالت على نفس الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيه لو وزنتهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. انظر كيف الذكر على قلة هذه الكلمات، لكن انظر ماذا تحمل من المعاني. سبحان الله عدد خلقه، وكم هم خلق الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن تحصيهم أبدا. الله جل وعلا قال: ويخلق ما لا تعلمون. فخلق الله كثير، فأنت تقول: أسبح الله تسبيحا يوازي عدد خلقه ورضا نفسه. ورضا الله سبحانه وتعالى كثير، ولا يمكن لأحد أن يزن ما يرضى الله جل وعلا به على عباده. فمعنى هذا الكلام أي أسبح الله تسبيحا يوازي رضا نفسي. والثالث ماذا؟ ها، زينة عرشه. وتعرفون ما هو العرش؟ العرش هو أكبر المخلوقات، أكبر المخلوقات، ووصف بالعظيم، ووصف بالكريم، ووصف بالمجيد. كل هذه الصفات لماذا؟ للعرش. الله جل وعلا قال في كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش والنسبة بين الكرسي والعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. إذن كم سيكون وزن العرش؟ لا يمكن، والله جل وعلا أجل وأعظم. إذن أسبح الله تسبيحا يوازي زنة عرشه. والأخير مداد كلماته، والله جل وعلا قال قل لو كان البحر، هذا الذي هو ثلثين الأرض، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن وسبحوا الله تسبيحا يوازي مداد كلماته. إذن هذا حديث واحد فقط من أحاديث الأذكار النبوية يبين لك ما يناله الذاكر من الأجور العظيمة. ونذكر حتى لا نطير، وإلا فوائد الذكر تزيد على 70 فائدة، لكن حتى لا نطير نذكر آخر هذه الفوائد. فمن هذه الفوائد أن الذكر حماية للإنسان. حماية للإنسان من ماذا؟ من كل شر. لأن بعض الناس يظن أنه من الشيطان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. فالذكر حماية لك بإذن الله سبحانه وتعالى، حماية لك من الأمراض، من الشرور، من الشياطين، من الهوام، من الدواب، كل ذلك ماذا؟ من فوائد الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. وقال الشيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى حماية لك بإذن الله جل وعلا من جميع الشرور التي فيها شر. لكن يعني هناك يعني فوائد كثيرة جدا، لكن نظم يعني فيما أذكره الآن، نظم العلامة السعدي رحمه الله تعالى أبيات قال فيها فذكر إله الخلق سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويجلب للخيرات دنيا ويجلب للخيرات دنيا وآجالا وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد. وقد ذكر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وإلى غير ما ذكره من الأبيات في فضائل الذكر. لكن هناك قضية مهمة جدا في الذكر وهي أعظم القضايا، وهي هل الذكر عبارة عن مجرد حركات لسان فقط؟ للأسف البعض من الناس قصر مفهوم الذكر على ترانيم اللسان فقط، كأنه حتى لا يخرج أي تسبيح، هذا كأنه يعني صوت عصفور، هذا ليس تسبيح. أو يعد عد 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 يحسب 100 انتهيت من 100. ذكر الله جل وعلا، إذا ذكرت الله فتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، ليس عندك هم كما يفعل البعض إذا انتهى من الصلاة عنده هم 100، يعني يحس أن هناك هما لا بد أن يفعله 100، ولا يتأمل ولا يتدبر. ليس هذا هو المقصود الحقيقي من الذكر. المقصود الحقيقي من الذكر هو أن تجمع بين ذكر اللسان، ذكر ماذا؟ ذكر القلب. هذا هو الذكر الحقيقي، ذكر اللسان مع ذكر القلب. ذكر اللسان لوحده لا ينفع صاحبه، والذكر بالقلب يحصل المرء فيه على فائدة، لكن يفوته ماذا؟ يفوته أجر الذكر اللساني. فحتى تحصل أثر الذكر فلا بد أن تجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان ذكرك لله جل وعلا ذكر عقل وفهم وتدبر. إذا قلت لا إله إلا الله فتقول لا إله إلا الله وأنت تعلق قلبك بملح، تعلق قلبك بمثلا تميمة، كيف تقول لا إله إلا الله وأنت تتعلق ب يعني من لا يملك ضرا ولا نفع بل هو مخلوق؟ إذا قلت لا إله إلا الله فلا بد أن تجمع قلبك على أن الله جل وعلا هو المعبود وحده المستحق العبادة الذي أرغب إليه في دعائي في توكلي في رجائي في استعانتي في استغاثتي في اعتمادي. ما أكثر الآن الناس الذين لما تحصل لهم النعمة ينسون خالقها، هذا بذكائي، هذا بحذقي، هذا بفهمي، هذا بشهادتي، هذا بحسن قيادتي، وهكذا، وينسى الله سبحانه وتعالى. يقول لولا فلان ولولا كذا وينسى الله جل وعلا. هل هذا حقق لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي في قلبه؟ لا. إذا حلف فإنه يعظم النعمة ويعظم الوالدين ويعظم رأس أبنائه ولا يحلف بالله سبحانه وتعالى. هنا لم تتحقق فيك كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقتضي منك أن تتوجه إلى الله جل وعلا بقلبك وعملك الظاهر والباطن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا تقل لا إله إلا الله باللسان ثم بعد ذلك في الواقع يضعف تعلقك بالله سبحانه وتعالى. إذا قلت سبحان الله، ما معنى التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه لله سبحانه وتعالى، أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. لذلك إنسان إذا سجد نزه الله سبحانه وتعالى فقال سبحان ربي الأعلى، تعظيم لله سبحانه وتعالى. فالتسبيح هو نفي للنقائص عن الله سبحانه وتعالى. نعم المخلوق ناقص في كل شيء، في سمعه في بصره في قوته في كل شيء، في عقله ناقص. بعض الناس الآن في كل شيء يقول لك العقل والعقل، يجعل العقل يفتح المجال للعقل يخوض ويفكر ويتكلم في كل شيء، يقول هذا عقلك هو الذي يقودك. طيب هذا العقل أليس هو حاسم الحواس؟ يقف عند أماكن، يقف لا يمكن أن يتجاوز، لا يمكن أن يتجاوز. لماذا؟ لأن هذا خارج طاقة العقل. فلذلك التنزيه الحقيقي هو تعظيم لله سبحانه وتعالى وبيان لضعف المخلوق، هذا هو التنزيه. الحمد لله سبحانه وتعالى ثناء على الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول الحمد لله تقول سبحان الله والحمد لله. الحمد ما هو؟ الثناء لله سبحانه وتعالى. وكيف لك أن تثني على من لا تعرفه؟ أنت الآن لو جئت وقال لك والله عندنا مدح لفلان نريدك تمدحه، أول سؤال ستقول شو تقول؟ أبغى أعرف منه هذا الإنسان الذي أمدحه حتى تثني علي. لابد ماذا؟ لابد أن تعرف هذا الممدوح. طيب أنت تقول الحمد لله، هل تعرفت على الله سبحانه وتعالى حتى تثني عليه حق الثناء؟ للأسف البعض من المسلمين هداهم الله لربما وقف على ظواهر هذا الحمد فقط، يقف على ظواهر الحمد. الحمد هو ثناء الله جل وعلا لما له من الأسماء الحسنى وصفاته. أنت في سورة الفاتحة ماذا تقول؟ أول كلمة تقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. لماذا تحمد الله؟ موجب الحمد كما في الآية اثنان. الآية الأول لأن الله جل وعلا مستحق للحمد بثنائه بذاته سبحانه، يعني الألف واللام يقولون في لغة العرب للاستحقاق، أي أن الله جل وعلا يستحق الحمد بذاته لكمال أسمائه وصفاته. والموجب الثاني هو أنه ماذا؟ رب العالمين. أنت إذا واحد أنعم عليك، وفر لك بيت، وفر لك مسكن، يعني عمل لك أشياء كثيرة، أنت ما هو الواجب تجاه هذا الإنسان؟ أن تثني عليه. لماذا؟ لأنه أنعم عليك، والله جل وعلا هو رب ماذا؟ رب العالمين جميعا. إذا نأخذ فقط اسم واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، السميع، السميع من أسمائه تبارك وتعالى، يسمع كل شيء، حتى دبيب النملة على الصخرة السوداء في ظلمة الليل يسمعها، يسمع تداخل الأصوات واختلاف اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد. المخلوق لو تكلم اثنان لا يمكن أن يفهم إلا من واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يمكن أن تفهم الاثنين يتكلمون في نفس الوقت، ما يمكن أبدا، لأن ليس عندك قلبين، عندك قلب واحد، إما يفهم لهذا أو يفهم لهذا. البعض يخرط، ممكن تسمع عن الاثنين لكن لا يمكن أن تفهم إلا من واحد. وإذا تكلم أحد بلغة أعجمية لا يمكن لك أن تفهمه إلا بترجمان يترجم لك. ولو تجاوز الحديث خارج نطاق المكان الذي أنت فيه لا تسمع. فسمع الإنسان قاصر، وسمع الله جل وعلا وسع جميع الأصوات. إذا كان هذا الشيء في قلبك أن الله جل وعلا يسمع الدبيب بالنملة، كيف الإنسان يسب؟ كيف الإنسان يشتم؟ كيف الإنسان يتكلم بكلام ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه؟ لا يمكن. فأنت تحتاج إلى أن يكون ذكر الله جل وعلا لك السميع ذكر قلب لا يكون ذكر لسان فقط. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش معنى لا حول ولا قوة إلا؟ أي هي كلمة معناها كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، أي لا أستطيع أن أتحول من ضعف إلى قوة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من فقر إلى غنى، إلا بماذا؟ إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وإعانته. فعندما يصل هذا المفهوم الحقيقي إلى القلوب عند ذلك حياة الإنسان تختلف. لماذا؟ لأنه يحيا لله سبحانه وتعالى وفي الله. إذا ذهب إلى عمله لا يذهب إلى عمله مجردا، عنده معاني كثيرة في الذهاب. يذهب طلبا للرزق، والله سبحانه وتعالى أمره أن يطلب الرزق. يذهب خدمة، يذهب لكي يدفع نفسه سؤال الناس، يذهب لكي يطعم أهله وأقاربه وأبنائه وزوجه ويتصدق من هذا المال، يذهب لكي يخدم المسلمين وينفعهم ويؤدي واجب نفسه ووطنه عليه. إذن انظر هذا في ذهاب الإنسان، كيف سيؤدي الإنسان عمله إذا كان يحمل هذا المعنى؟ سيكون معنى فيه الإخلاص، معنى فيه الإتقان. إذا أقبل على الصلاة فإنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيقف لكي يذكر الله سبحانه وتعالى ويناجيه بالصلاة. إذن كيف سيكون إقباله؟ سيكون إقباله إقبال قلب لا إقبال جسد. وهكذا في سائر الأعمال ستتغير حياة الإنسان. لماذا؟ لأنه يعيش لله وفي الله، يطبق قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن أيها الأحبة، هذه الأذكار الشرعية لابد أن نقف معها وقفة، وأن نجمع معها ذكر القلب مع ذكر اللسان، حتى نحصل على الأثر والمقصود الأعظم من شرع هذه الأذكار الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.